إله واحد رسالة واحدة. الفصل الحادي عشر. دخول الشر. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. باركوا الرب يا ملائكته الفاعلين أمره. باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. الملك داود، المزمور 103:2 ثم 20-22. قبل أن يخلق الله البشر خلق عددا لا يحصى من الكائنات الروحية التي تدعى ملائكة، وقد خلق الله الملائكة لمسرته وتسبيحه. كانت جنوده السماوية الخادمة مخلوقة لكي تعرف خالقها وتخدمه وتتمتع بحضوره وتعظمه إلى الأبد. فالله لم يخلق الملائكة لتكون مثل الحيوانات التي تعيش بالغريزة، وكما هو حال البشر أعطى الله ملائكته التزاما أدبيا بأن يختاروا لأنفسهم أن يطيعوا كلمته أو أن لا يطيعوها، وأن يعملوا مشيئته أو أن لا يعملوها، وأن يسبحوا اسمه أو أن لا يسبحوه. كان أكثر الكائنات الروحية قوة وامتيازا ملاك يدعى لوسيفر أو اللامع، ويصف الكتاب المقدس هذا الملاك المتألق بالقول: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال. سفر حزقيال 28:12. ورغم أن الله لم يكشف لنا كل التفاصيل، إلا أننا نعلم أن الشر دخل إلى هذا الكون من خلال هذا الملاك العظيم. يقول الله للوسيفر: كنت كاملا في طرقك منذ يوم خلقت إلى أن وجد فيك إثم. قد تكبر قلبك بسبب بهائك. قد قلت في قلبك: إني أرتقي إلى السماء وأرفع عرشي فوق كواكب الله، وأجلس في أقصى الشمال، أرتقي فوق أعالي السحاب وأصبح مثل العلي. سفر حزقيال 28:15-17، سفر إشعياء 14:13-14. وهكذا بدلا من أن يقوم لوسيفر بتمجيد الله وإطاعته، نراه يتحدث 5 مرات بلغة الأنا: أرتقي، أرفع، أجلس، أرتقي، أصبح. فقد أراد أن يصير مثل العلي. خدع هذا الملاك نفسه حين اعتقد أنه أكثر حكمة من الله بسبب جماله وحكمته ونسيانه خالقه الذي وهبه كل شيء، كما أنه أراد من باقي الملائكة أن تسبحه هو بدل الخالق الذي يستحق وحده العبادة والتسبيح. وبالفعل تمكن لوسيفر من إقناع ثلث الملائكة باللحاق به وبالانضمام إليه في تمرده. وهكذا فقد تآمر هذا اللامع على الله رغبة منه في الارتفاع فوق سيادة الله والجلوس على عرش السماء. وبهذه الطريقة دخلت الخطية إلى الكون الذي خلقه الله. يعرف لنا الكتاب المقدس الخطية. الخطية هي التعدي، رسالة يوحنا الأولى 3:4. كل إثم هو خطية، رسالة يوحنا الأولى 5:17. الخطية هي من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل، رسالة يعقوب 4:17. الخطية تنشئ كل شهوة، رسالة رومية 7:8. الخطية هي أن يعوزنا مجد الله، رسالة رومية 3:23. تشير عبارة مجد الله إلى طهارة الله الكاملة وكماله الخالي من أي عيب أو نقص، كما أن عبارة يعوزنا مجد الله تعني أن نخطئ الهدف ونحيد عن البر الكامل. الخطية هي أن نخفق في أن نعيش حياة متوافقة بالكامل مع قداسة الله وإرادته الصالحة. وببساطة متناهية، الخطية تعني أن يختار أي كائن، سواء كان ملاكا أو إنسانا، أن يمجد ذاته ويحيا لنفسه، سفر إشعياء 53:6، بدل أن يمجد الله ويتبع طريقه. فعندما نفكر ونتصرف باستقلال عن الله فهذه خطية، وقد كان هذا هو الطريق الذي اختاره لوسيفر والملائكة الذين تبعوه. فعوضا عن الاتكال على خالقهم تكبرت قلوبهم وتبعوا طرقهم الخاصة. كل متكبر القلب رجس عند الرب ولن يفلت حتما من العقاب. سفر الأمثال 16:5 ترجمة الحياة. حين نسمع كلمة رجس فإن أول شيء يتبادر إلى أذهاننا هو الغثيان والاشمئزاز والنجاسة والطقوس الوثنية، وهي أمور يبغضها الله. كذلك فإن الله يبغض الكبرياء لأنها خطية، ووجود خطية في محضر الله هو شيء مثير للاشمئزاز أكثر من وجود جثة خنزير في منزلك. وكما أنك لا تقبل بوضع نقطة سم واحدة في فنجان الشاي الذي تشرب منه، فإن الله لا يرضى بوجود أي خطية في محضره. لكن لماذا نرفض نحن وجود جثة متعفنة في منزلنا أو نقطة سم في فنجان الشاي خاصتنا؟ لأن أشياء كهذه هي ضد طبيعتنا، وهذا هو حال الخطية أيضا، فهي ضد طبيعة الله. ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور. سفر حبقوق 1:12-13. طرد الله من حضرته لوسيفر والملائكة الذين اختاروا أن يتبعوه لأنه أراد أن يسرق مجد الله ويغتصب سلطته. وقد تغير اسم لوسيفر فأصبح الشيطان أي المقاوم، وهو يدعى أيضا إبليس أي المشتكي. وأصبحت الملائكة التي سقطت تعرف بالأرواح الشريرة أو الشياطين، وهي كلمة تعني العارفة. فإبليس والشياطين تعرف من هو الله وترتجف أمامه، ومع هذا فإنهم يعملون كل ما في وسعهم لإلحاق الهزيمة به، لكنهم لن يظفروا. ويتنبأ الكتاب المقدس أنه في يوم معين سيطرح إبليس والشياطين في النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. إنجيل متى 25:41. وهذه النار الأبدية هي مكان حقيقي يحجز الله فيه إلى الأبد كل ما هو مخالف لطبيعته المقدسة. إحدى الكلمات المستخدمة في العهد الجديد اليوناني لوصف المكان الذي أعده الله لمعاقبة إبليس وأعوانه هي جهنم، وهذه الكلمة تعني حرفيا مكب لحرق النفايات. في مكان ليس ببعيد عن الحي الذي كنا نسكن فيه أنا وزوجتي وأبناؤنا في السنغال، كانت هناك قطعة أرض جرداء يلقي فيها الناس نفاياتهم وكل ما لا يريدونه، وكان الدخان الكثيف يتصاعد في أغلب الأوقات من ذلك المكان بسبب قيام الناس بحرق تلك النفايات ذات الرائحة الكريهة. والجحيم هو مكب النفايات الذي أعده الله لاحتجاز الأشخاص الذين ماتوا وهم في خطاياهم. وفي يوم ما سوف يطرح إبليس وأعوانه وكل سكان جهنم في موضع الدينونة الأخير، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، فالخطية لن تلوث كون الله إلى الأبد. إن إبليس وأعوانه ليسوا في بحيرة النار الآن، بل هم يعملون بهمة ونشاط في عالمنا. ويعرف الكتاب المقدس إبليس بأنه رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. رسالة أفسس 2:2. لكن من المهم أن ندرك أنه رغم قوة الشيطان فهو ليس كلي القدرة، فهو كائن مخلوق وساقط أيضا، لذلك ليس هناك أي وجه مقارنة بين الشيطان والرب. الشيطان يدعى إله هذا الدهر، وهدفه هو أن يمنع الناس من معرفة الله الحقيقي الواحد ومن إدراك القصد الذي خلقوا من أجله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. رسالة كورنثوس 2:4-4. ما هي غاية إبليس؟ إنه يسعى ليعمي أذهان البشر ويبعدهم عن سماع رسالة الله والإيمان بها، لذلك فهو في حرب مع الله. ورغم أنه لن يحقق الانتصار في هذه الحرب إلا أنه يسعى جاهدا لكي يأخذ معه أكبر عدد من البشر، وهو يأمل أن تكون أنت من بينهم. عرف إبليس أن آدم وحواء خلقا لمسرة الله وتمجيده، لذلك فقد خطط لإفساد هذه الصداقة التي كانت موجودة بين الله والإنسان. وبالطبع كان الرب الإله الذي يعرف خفيات القلب، المزمور 44:21، يعلم كل خطط إبليس وكل ما سيحدث، وكانت لدى الله خطته الخاصة. أعطى الله الإنسان حرية الاختيار في أن يحب خالقه ويمجده ويطيعه أو أن لا يفعل ذلك. فالمحبة الحقيقية لا تفرض بالقوة، بل إنها تترك لعقل الإنسان وقلبه وإرادته. لهذا رغم أن الله هو الملك وصاحب السلطان المطلق على كل الكون، إلا أنه يلقي المسؤولية على الإنسان في اتخاذ الكثير من القرارات التي تؤثر على مصيره الأبدي. وحتى قبل أن يخلق الله المرأة أعطى الله آدم وصية، وبما أن آدم هو رأس الخليقة فقد وضع الله أمامه اختبارا. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. سفر التكوين 2:16-17. لاحظ تعليمات الله البسيطة. فقد كان باستطاعة آدم أن يتناول من كل الثمر الشهي ومن جميع أشجار الجنة ما عدا شجرة واحدة. وقد قال الله لآدم ماذا سيحدث في حال عصيانه: يوم تأكل منها موتا تموت. إن عبور هذا الخط يعتبر تعديا وتجاوزا، وهذا معنى آخر للخطية. وكما هي الحال مع لوسيفر، فإن التمرد على رب الكون يؤدي إلى عواقب وخيمة. ومع أن آدم كان كاملا، إلا أنه لم يكن كاملا نضج. ومن خلال هذه الوصية الواحدة أتاح الله لآدم الفرصة لكي ينمو في علاقته مع خالقه. فقد كانت مشيئة الله لآدم هي أن يختار إطاعته من قلب مفعم بالشكر والمحبة، وكان يفترض بذلك أن يكون سهلا في ضوء كل ما عمله الله لأجله. تأمل في الفكرة التالية: لقد أعطى الله آدم جسدا ونفسا وروحا، كما أنه باركه بأن أعطاه ذلك الامتياز العظيم بأن يعكس طبيعته المقدسة والمحبة. وقد وضعه في جنة بديعة وأعطاه كل شيء يجلب له الفرح والشعور بالاكتفاء. وأعطاه الله أيضا الحرية والقدرة على تحمل مسؤولية الاختيار، كما أنه أعطاه زوجة جميلة وأوكلهما على عالمه المخلوق. فوق هذا كله كان الرب نفسه يأتي إلى الجنة لكي يتمشى ويتحدث مع آدم وحواء. وبهذا فقد أفسح الله لآدم وحواء المجال لكي يعرفاه معرفة حقيقية واختبارية، وكان العالم آنذاك كاملا. وذات يوم ظهرت الحية. إن أكبر حادثة مأساوية أثرت على تاريخ البشرية مدونة في الأصحاح الثالث من سفر التكوين في العهد القديم من الكتاب المقدس. ذات يوم، وبينما كان آدم وحواء قرب الشجرة الممنوعة، ظهر لهما الشيطان بشكل حية ماكرة. نحن نعرف هذا لأن الكتاب المقدس يعرف الشيطان بأنه الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. سفر الرؤيا 12:9. وهكذا كما أنه كانت عند الله خطة للبشر، كانت لدى الشيطان خطة أيضا. وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل. اختار الشيطان أن يكلم المرأة للرجل: هل سمعت أول شيء قاله الشيطان لحواء؟ أحقا قال الله؟ أراد الشيطان أن يدفع المرأة إلى عدم تصديق كلمة الله وإلى تشكيكها في حكمة الله وسلطانه، كما أنه تحداها لكي تتحدى هي بدورها خالقها تماما كما فعل هو أو لوسيفر. وحتى يومنا هذا ما زال الشيطان يحارب الحق لأن الحق يكشفه ويعريه، فكما أن النور يزيل الظلمة فإن كلمة الله تزيل خداع إبليس. هاجم الشيطان أيضا طبيعة الله من خلال تشجيع حواء على الشك في صلاح الله. أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ لقد شوه الشيطان كلمة الله، وكأن خالقهما الكريم الذي وهبهما الحياة والحرية في أن يأكلا من كل شجر الجنة إلا واحدة أراد أن يمنع عنهما كل صلاح. فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. سفر التكوين 3:2-5. أراد الشيطان أن يشكك حواء لا في كلمة الله وإحسانه فحسب، بل في صلاحه أيضا، وكأن الله لن ينفذ حكم الموت إن أكلت هي حواء من الشجرة المحرمة، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. تكوين 2:17. أنكر الشيطان هذا وقال لن تموتا. إن أسلوب الشيطان هذا لم يتغير، فهو مستمر في تشويه رسالة الله وإنكارها. هو يريد أن نشك في كلمة الله وإحسانه وصلاحه، كما أنه يريدنا أن نصدق بأن الله غير جدير بثقتنا، وأنه يختلف تماما عما يدعيه. الشيطان معجب جدا بالديانات والتدين، لهذا السبب هناك أكثر من 10,000 ديانة في العالم. لاحظ كيف تظاهر الشيطان بأنه يتكلم بلسان الله حين قال لحواء الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما. الشيطان يحب أن يتقمص شخصية القدير، وهو ماهر في أخذ حق الله وخلطه مع أكاذيبه. إنه مزور ومقلد وبارع في التوفيق بين المعتقدات، فحتى أغرب ديانات العالم تحوي مقدارا ولو ضئيلا من الحق، وهذا هو ما يجعلها قابلة للتصديق. وهناك مثل عربي يعبر عن هذا الواقع تعبيرا جيدا، احذر فبعض الكاذبين يقولون الحقيقة. في أول محاولة للشيطان لتأسيس ديانة زائفة قال لحواء وتكونان كالله عارفين الخير والشر. عندما قال الشيطان لحواء تكونان كالله كان ينطق بالكذب، لأن الذي يخطئ لا يكون مثل الله، بل مثل الشيطان الذي يريد أن يغتصب سلطة الله. ولكن عندما قال عارفين الخير والشر فقد نطق بالحق، لأنه لم يخبرهما عما سيرافق هذه المعرفة من مرارة وعذاب وموت. لاحظ أيضا أن الشيطان في حديثه عن الرب استخدم فقط الاسم العام الله، فالشيطان يفرح عندما تؤمن بإله واحد طالما أنك تعتقد أن هذا الإله بعيد ولا يمكن معرفته. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. رسالة يعقوب 2:19. إذن إبليس وشياطينه يؤمنون بالله الواحد ويرتجفون أمام الله القدير، وسوف نوضح هذه الحقيقة في فصل لاحق. أجل، الشيطان وملائكته الساقطة يعرفون أنه يوجد إله واحد حقيقي، لكنهم يكرهونه أشد الكراهية، وهم لا يريدونك أن تعرف خالقك ومالكك، ولا أن تحبه، ولا أن تعبده، ولا أن تطيعه. حانت اللحظة التي سيختار فيها آدم وحواء بين كلمة ربهم المحب وبين كلمة عدوهم. كانت الصيغة الوحيدة التي تؤمن لآدم وحواء النصرة على إبليس واضحة كل الوضوح، ثقة بحكمة الخالق. يا لها من صيغة بسيطة حقا، فكل ما كان ينبغي عليهما أن يفعلا هو أن يرددا كلمة الله. الرب الإله أوصانا قائلا: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا نأكل منها، لذلك لن نأكل منها، وهذا قرارنا النهائي. لو أن آدم وحواء تمسكا بكلمة الله الثابتة لهرب المجرب، لكنهما لم يفعلا ذلك. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. سفر التكوين 3-6. لقد أكلت منها حواء، وأكل منها آدم أيضا، فعوضا عن أن يخضعا لكلمة خالقهما القدوس المحب وإرادته، خضعا لعدو الله، وبذلك فقد دخلا إلى النطاق المحظور دون سماح من الله، وحالما تذوقا الثمرة المحرمة حل القصاص عليهما في الحل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. سفر التكوين 3-7-8. لاحظ التغيير، فعوضا عن أن يبتهجا عندما جاء الرب لزيارتهما ملأهما الخوف والخجل، لكن ما الذي جعل هذين المخلوقين اللذين كانا يتمتعان بعلاقة حميمة مع الله يرغبان في الهرب من ربهما المحب؟ وكيف تخيلا أنهما سيتمكنان من الاختباء من خالقهما الذي يرى كل شيء؟ لماذا شعر أبوان الأولان بحاجتهما لتغطية جسديهما بورق الشجر؟ لقد أخطأ.